الحمد لله رب العالمين، جعل الخشوع في الصلاة سمة من سمات المؤمنين، وطريقا للوصول إلى مراتب المفلحين. أحمده تعالى وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وأشرف الخاضعين والخاشعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله رب العالمين، وكونوا بدينكم مستمسكين وعلى عموده محافظين وفيه خاشعين خاضعين، تسلكوا سبيل المفلحين، وهذا وإيم الله غاية العاملين. عباد الله، إنه نتيجة لارتماء كثير من الناس في أحضان الدنيا والتنافس في جمع حطامها وانشغال القلوب والهمم بها ونسيان الدار الحقيقية والغفلة عن العمل لها، في هذه الدوامة تناسى بعض الناس خالقهم ورازقهم فلم يبالوا بشرعه ولم يكترثوا بدينه. وصدق فيهم قول الحق تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وصنف آخر من الناس من يؤدي الصلاة ولكن مع الوقوع في الخلل والاستمرار في الزلل، يصلون ولكن لا ترى آثار الصلاة عليهم، لا يتأدبون بآدابها ولا يلتزمون بأركانها وواجباتها، صلاتهم صورية عادية لإخلالهم بلبها وروحها وخشوعها. يصلون جسدا بلا روح وبدنا بلا قلب وحركات بلا مشاعر وأحاسيس، صلاتهم مرتع للوساوس والهواجس، يدخل الشيطان على أحدهم وهو في صلاته فيجعله يصول ويجول بفكره في مجالات الدنيا، يتحرك ويتشاغل ويستطيل ويتثاقل ويلتفت بقلبه وبصره إلى حيث يريد، فينفتل من صلاته ولم يعقل منها إلا قليلا، بل لعل بعضهم لا يعقل منها شيئا. ثم لا تسأل عن الأحوال وسيء الأعمال بعد الصلاة، فحش في القول وإساءة في الفعل وأكل للحرام وتعسف في الأخلاق وإصرار على المعاصي. وربما تساءل بعضهم: ألم يقل الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فأين نحن من هذه الآية؟ فنحن نؤدي الصلاة ولكن لا أثر لها في حياتنا ولا ثمرة لها في واقعنا وتغيير أحوالنا وتحسن مناهجنا وتصوراتنا وصلاح سائر جوانب حياتنا. وهنا أقول إن السبب في ذلك كله هو إخلالنا بروح الصلاة ولبها، ألا وهو الخشوع فيها. فما مكانة الخشوع في الصلاة؟ وما معناه؟ وما الوسائل الجالبة له والآثار المترتبة عليه؟ هذا ما سنعرفه بحول الله بعد أن تفاقم الأمر وعم التقصير في ذلك، حتى أصبح ظاهرة خطيرة تستحق الاهتمام والمعالجة على ضوء الكتاب والسنة. إخوة الإسلام، لقد مدح الله المؤمنين وأثنى عليهم ووصفهم بالخشوع له في أجل عباداتهم، ورتب على ذلك الفوز والفلاح، فقال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي قد فازوا وسعدوا وحصلوا على الفلاح. وقال ابن رجب: وأصل الخشوع هو لين القلب ورقته، وسكونه وخضوعه، وانكساره وحرقته، فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح لأنها تابعة له. وقد رأى بعض السلف رجلا يعبث بيده في الصلاة فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. روي ذلك عن حذيفة وسعيد بن المسيب، ويروى مرفوعا لكن بإسناد لا يصح. وفي معنى الخشوع في الصلاة قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هو الخشوع في القلب، وأن تلين كنفك للمرء المسلم، وأن لا تلتفت في صلاتك يمينا ولا شمالا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: خائفون ساكنون. وعن الحسن رحمه الله قال: كان الخشوع في قلوبهم فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا الجناح. وقال ابن سيرين: كانوا يرفعون أبصارهم في الصلاة، فلما نزلت هذه الآية خفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم. هذا هو منهج السلف رحمهم الله، الذين كانت قلوبهم تستشعر رهبة الموقف في الصلاة بين يدي الله، فتسكن وتخشع، فيسري الخشوع منها إلى الجوارح والملامح والحركات، ويغشى أرواحهم جلال الله وعظمته وهم يقفون بين يديه، فتختفي من أذهانهم جميع الشواغل عندما يشتغلون بمناجاة الجبار جل جلاله، ويتوارى عن حسهم في تلك الحالة كل ما حولهم، فيتطهر وجدانهم من كل دنس، وينفضون عنهم كل شائبة. وعندئذ تتضاءل الماديات وتتلاشى جميع الأشياء إلا ما يتصل منها بالله جل وعلا، وحينئذ تكون الصلاة راحة قلبية وطمأنينة نفسية وقرة عين حقيقية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن أنس رضي الله عنه: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وفي المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. الله أكبر، إنها الراحة الدائمة للنفوس المطمئنة، لكي تشعر من خلال أدائها أنها تناجي من بيده ملكوت كل شيء، وأن المصلي حينما يكبر ويرفع يديه إنما هو تعظيم لله، وإذا وضع اليمنى على اليسرى فهو ذل بين يدي مولاه، كما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن المراد بذلك فقال: هو ذل بين يدي عزيز. وإذا ركع فهو إقرار بعظمة الله، وإذا سجد فهو تواضع أمام علو الله. وهكذا يكون المسلم في صلاته يوثق الصلة بالله ليفوز بوعد الله الذي لا يخلف الميعاد. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. أيها الإخوة المصلون، إن المصلي حقا من يقيم الصلاة كاملة الفرائض والأركان مستوفية الشروط والواجبات والآداب، يستغرق فيها القلب ويتفاعل من خلالها الوجدان، ويحافظ عليها محافظة تامة قدر الطاقة، يبعثه على ذلك قلب يقظ وشعور صادق وإحساس مرهف وضمير حي، فينصرف بكليته إلى الصلاة، لأن الخشوع فيها إنما يحصل لمن فرغ قلبه لها واشتغل بها عما عداها وآثرها على غيرها. ومنزلة الخشوع من الصلاة كمنزلة الرأس من الجسد، فالذي يجعل الصلاة مرتعا للتفكير في أمور دنياه ومحلا للهواجس في مشاغله، قلبه في كل واد وهمه في كل مكان، يختلس الشيطان من صلاته بكثرة التفاته وعبثه بملابسه ويده ورجله وجوارحه، وربما أخل بطمأنينتها ولم يع ما قرأ فيها، فيخشى أن ترد عليه صلاته. فقد ورد أن أشد الناس سرقة الذي يسرق من صلاته بعدم تمام ركوعها وسجودها وخشوعها، كما ورد أن صلاة من هذه حاله تلف كما يلف الثوب الخلق، ثم يرمى بها وجه صاحبها عياذا بالله. أمة الإسلام، إنه لما طال بالناس الأمد وقست قلوبهم وأساءوا فهم شعائر الإسلام، أصبحت ترى من يخل ببعض الشروط والأركان والواجبات، فلم تعمل الصلاة عملها في قلوب الناس ولم تؤثر في حياتهم، فهل من يؤديها ولكن لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر، ولا تمنعه مما يخدش العقيدة أو يخالف الحق أو يناقض مبادئ الإسلام، ولا تمنعه من تعاطي الربا والزنا والرشوة وشرب المسكرات وتعاطي المخدرات وما إلى ذلك من المحرمات، هل أولئك قد أقاموا الصلاة وأدوا حقها؟ والله لو فعلوا ذلك لانتهوا عن كل محرم وأقلعوا عن كل ما يخالف شرع الله جل جلاله، ولكنه إضاعة جوهر الصلاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خرج الترمذي والنسائي من حديث جبير بن نفيل أن أول علم يرفع من الناس الخشوع، يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا. فالله المستعان، أيها المسلمون، ما هي حالنا اليوم مع هذه الفريضة العظيمة؟ أجساد تهوي إلى الأرض وقلوب غافلة وأفئدة متعلقة بالدنيا إلا من رحم الله، فهل من عودة صادقة أيها المسلمون إلى ترسم خطى المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الفريضة العظيمة وغيرها من فرائض الإسلام؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحكيم العليم، وأشهد أن لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه صلاة وسلاما تامين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وعظموا شعائر دينكم، واستحضروا فيها عظمة بارئكم جل وعلا، وفرغوا قلوبكم من الشواغل الدنيوية والعلائق المادية، وأقيموا صلاتكم بقلوب حاضرة خاشعة. واعلموا رحمكم الله أن أكبر ما يعين على الخشوع في الصلاة حضور القلب فيها واستشعار عظمة وجلال الخالق جل وعلا، وتفريغ القلوب من الصوارف عن الله والدار الآخرة، والتخفف من شواغل الدنيا، وعمارة القلوب بالإيمان وسد منافذ الشيطان. ومما يعين على ذلك أيضا قصر النظر على موضع السجود، ووضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام، والتدبر فيما يقرأ من القرآن وفيما يرد من الأدعية، وعدم الالتفات، ومراعاة الطمأنينة، والحذر من العجلة والمسابقة والعبث والحركة. كل ذلك مع توفيق الله عز وجل من الأسباب التي تعين المسلم على الخشوع في صلاته، وبذلك يحل الإشكال الذي يشغل بال كثير من المصلين. فعلى المسلم أن يروض نفسه على ذلك، ومتى علم الله من عبده الرغبة في الخير وفقه له وأعانه عليه. ولو أن المسلمين اليوم أدوا هذه الصلاة كما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانت بتوفيق الله انطلاقة جادة لإصلاح أوضاعهم وتغيير أحوالهم وسلامة مجتمعاتهم، وطريقا إلى النصر على أعدائهم وتحقيق ما يصبون إليه في دنياهم وأخراهم. لأن في تطبيق شعائر الإسلام السلاح القوي والدرع الواقي لكل مكروه، لأن الدافع إليه قوة الإيمان وصدق اليقين والشوق إلى الآخرة. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على الناصح الأمين سيد الأولين والآخرين، كما أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم وفقه بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم اكتب على أيديهم جمع كلمة المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إخواننا المجاهدين في كل مكان الذين يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا. اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالخيرات والأمطار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.